بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه جولة إخبارية أبدأها بالعناوين. الاحتلال يواصل مجازره في غزة وسقوط عشرات الشهداء في قصف خان يونس ودير البلح. المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال في غزة وخان يونس وتقصف تجمعاته وآلياته. ثلاثة شهداء فلسطينيين خلال اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية. إلى التفاصيل، أفادت مصادر طبية باستشهاد أكثر من 70 فلسطينيا وإصابة آخرين معظمهم من الأطفال والنساء في قصف لطائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على النصيرات والزويدة ودير البلح. فقد استشهد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين كانوا ينتظرون شاحنات مساعدات في مدينة غزة، ووصل الجثامين نحو 20 شهيدا إلى المستشفيات إثر تواصل القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما تم انتشال 5 شهداء معظمهم أطفال إثر قصف إسرائيلي على مناطق الشمال القطاع. واستهدف قصف إسرائيلي أحياء شجاعية والزيتون وتل الهوى والشيخ عجلين في مدينة غزة، فيما حلقت مسيرات وطائرات استطلاع على ارتفاعات منخفضة فوق مناطق متفرقة من رفح. وبعد حصار لأكثر من أسبوع جراء العدوان الإسرائيلي، خرج مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع عن الخدمة وسط مشهد كارثي يلف المستشفى ونزلاءه من الجرحى والمرضى. وقال مسؤولون محليون بقطاع الصحة ومسؤولون بالأمم المتحدة إن العدوان والحصار ونقص الوقود والغارات الإسرائيلية تسببت في خروج ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة تماما. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
بعد حصار دام أكثر من أسبوع جراء العدوان الإسرائيلي، خرج مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع عن الخدمة وسط مشهد كارثي يلف المستشفى ونزلاءه من الجرحى والمرضى.
إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تحويل مجمع ناصر الطبي إلى ثكنة عسكرية وإخراجه على الخدمة، هذا يعني إعدام لآلاف الجرحى والمرضى في قطاع في مدينة خان يونس وفي مدينة رفح وفي أيضا المنطقة الوسطى، لأن هذا المجمع يضم خدمات نوعية وغير تقليدية في المنطقة الجنوبية.
مسؤولون محليون في قطاع الصحة ومسؤولون أمميون قالوا أن العدوان والحصار ونقص الوقود والغارات الإسرائيلية تسببت بخروج ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة تماما، ولا يزال المكان يؤوي عشرات المرضى الذين يعانون من إصابات ناجمة عن العدوان. هنا لا يوجد كهرباء ولا يوجد عدد كاف من أفراد الأطقم الطبية لعلاجهم جميعا وسط تفاقم خطير لتلك الأوضاع الكارثية. وفي التطورات احتجزت قوات الاحتلال عاطف الحوت مدير مستشفى ناصر وحققت معه بينما لم تقرر اعتقاله، وحولت المستشفى إلى ثكنة عسكرية بعد أن حاصرته لأيام واقتحمته وأجبرت النازحين على الخروج واعتقلت أفرادا منهم ومن الطواقم الطبية. وتعتبر مستشفيات غزة محورا مهما في العدوان المستمر منذ 4 أشهر، وقد خرج معظمها عن العمل بسبب العدوان والحصار ونقص الوقود، ما ترك نحو 2,300,000 فلسطيني دون رعاية صحية مناسبة، بينهم كثيرون يعانون من أمراض مزمنة وأخرى جراء الجوع. منظمة الصحة العالمية التي منع الاحتلال موظفيها من دخول المستشفيات حذر مديرها تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن أي تأخر في نقل المرضى والجرحى العالقين في المستشفى سيكون ثمنه حياتهم، مطالبا بتسهيل دخول المجمع والوصول إليهم. وعليه فأن خروج مستشفى ناصر عن الخدمة هو حكم بالإعدام على مئات الآلاف من المواطنين والنازحين في مدينتي خان يونس ورفح، وذلك لأن المجمع الطبي يعد العمود الفقري للخدمات الصحية جنوب غزة.
نشر السراي القدسي مشاهد مصورة من استهداف مجاهديها جنود الاحتلال الصهيوني وآلياتهم غربي مدينة غزة. ونفذت كتائب شهداء الأقصى وقوات الشهيد عمر القاسم عملية مشتركة باستهداف خط إمداد للجيش الصهيوني في جنوبي غزة بالصواريخ موقعة بصفوفه خسائر فادحة. إلى ذلك دك الشهداء الأقصى حشود لوحدات الاحتلال بقذائف الهاون في مخيم البريج وخان يونس وسط وجنوب القطاع محققة إصابات مباشرة بالعدو الصهيوني. وكانت كتائب المجاهدين فجرت منزلا تحصنت فيه قوة للاحتلال غربي حي الصبرة في مدينة غزة ما ألحق بالصهاينة خسائر فادحة. اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني بعد اقتحامها مدينة طول كرم ومخيمها في الضفة الغربية أسفرت عن استشهاد 2 من المجاهدين. وحصر الاحتلال منزلا وسط المخيم مع نشر تعزيزات عسكرية بالمنطقة وتنفيذ حملة مداهمات لمنازل الأهالي. وفي نابلس ارتقى شهيد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال عند حاجز بيت فوريك في حين زعم الإعلام العبري إغلاق الاحتلال الحاجز بسبب وقوع إطلاق نار. وفيما استهدفت كتائب شهداء الأقصى مستوطنة كرمتسور في الخليل بالرصاص الحي اقتحم الصهاينة مناطق متفرقة من رام الله ونابلس ومخيم الفوار في الخليل. للمزيد بشأن جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية وهذه المرة في طول كرم، إليكم التقرير التالي.
آلات قتل مدججة تقتحم مخيم طول كرم من جديد بعد اكتشاف وحدات إسرائيلية خاصة حاصرت أحد المنازل في حارة الشهداء بهدف القضاء على محمد العوفي أحد أبرز قادة المقاومة في مخيم طول كرم ليرتقي شهيدا بعد 4 ساعات من اشتباكه وحيدا داخل المنزل.
صارت حركة مش طبيعية هيك حوالين البيت، فصرنا نسمع احنا كانوا بيقولوا قوات خاصه من البعد من المسافه من بعيده، فاتضح انهم قوات الخاصه جايين على منزل حمودي العوفي اللي هو ابو سلطان العوفي حاره الشهداء. فكان اخوي يعني فاتوا عليه وهو دائما بيده سلاح يعني، وفات عليه واشتبكوا مع بعض.
كتائب المقاومة في مخيم طول كرم قالوا في بياناتهم بأنهم تصدوا للقوات المتوغلة وبأنهم ساندوا محمد خلال حصاره. أصاب الشهيد العوفي أحد الجنود المقتحمين للمنزل المقابل وهو ما أكده إعلام الاحتلال.
لما اشتبك معهم صوب جنودهم، الجنود اللي صوبهم يعني أنا متأكد إنهم يعني إصاباتهم خطيرة لأنهم صاروا يصيحوا ونزلوا كل الجنود عن السطح ودشروا الاشتباك والتهوا بالجنود، واحد لفوا بقصدير الثاني إصابته بالركبة لأن احنا كنا قاعدين كبالهم.
الدم بالدم والقتال بالقتال حتى الرمق الأخير معادلة المقاومين في الضفة الغربية كما في غزة.
الاحتلال طبعا دائما بحاول انه ينهي عزيمتنا وانه احنا ينهينا كحالة وطنية. احنا مش بنعمل، احنا مش حالة وطنية، احنا ماشيين في مشروع مكملين فيه، احنا ماشيين في مشروع. احنا لما عملنا كتيبة مخيم طول كرم كلنا هاي مش حالة، احنا عاملين مشروع، وهذا الجيل كله، هذا الجيل حتى لو كلنا استشهدنا هذا راح يكمل.
شهيدان وعدة إصابات حصيلة اعتداء يضاف إلى عشرات الاعتداءات في مخيمات شمال الضفة الغربية بهدف إنهاء الحالة المقاومة رغم إدراك الاحتلال بأنها لن تنتهي في كل فلسطين ما دام فيها أجيال تخوض حروبا حتى التحرير. 5 دقائق فصلت بين دخول محمد منزله ومحاصرته من قبل وحدات خاصة ليشتبك وحيدا مع جيش مدجج بآلات القتل ليقتل ثائرا من ضمن آلاف الثوار في هذا الوطن.
أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية تلقيها تقريرا عن حادث على بعد أكثر من 30 ميلا بحريا جنوب مدينة المخا اليمنية، وأكدت الهيئة أن ربان السفينة أبلغ عن وقوع انفجار على مقربة من الباخرة أدى إلى حدوث أضرار، مضيفة أن التقارير توضح أن أفراد الطاقم بخير. وكانت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي ادعت تنفيذها مؤخرا 5 ضربات اعتراضية ضد صواريخ كروز مضادة للسفن وزوارق مسيرة في اليمن. يذكر أن حركة أنصار الله اليمنية شددت على أن هجمات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة ستوسع دائرة الصراع في المنطقة. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف تجمع لجنود الاحتلال في حرج راميم بالأسلحة المناسبة وحققت فيه إصابات مباشرة، كما استهدفت موقع رويسات العلم في مزارع الشبع اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان. واستهدفت المقاومة أيضا موقع السماقة في مزارع الشبع بالأسلحة المناسبة على دفعتين وحققت فيه إصابات مباشرة. وقبلها استهدف مجاهدو حزب الله تموضعا لجنود الاحتلال في مستعمرة ابن مناحين بالأسلحة المناسبة وحققت فيه إصابات مباشرة، مؤكدين إيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح. كما استهدفت المقاومة تموضعا لجنود الاحتلال في مثلث الطيحات، واستهدفت مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال في مستوطنة يارؤون بالأسلحة المناسبة. رحبت حركة حماس بالبيان الختامي الصادر عن قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ودعا البيان الختامي الصادر عن قمة الاتحاد الإفريقي إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ووقف سياسة العقاب الجماعي وجريمة الإبادة وإلى رفع الحصار والامتثال إلى قرارات محكمة العدل الدولية الخاصة في قطاع غزة. وأكدت حماس أنها تأمل ترجمة البيان الختامي الصادر عن قمة الاتحاد الإفريقي بخطوات عملية من الدول الإفريقية الصديقة كافة بما يسهم في وقف العدوان وحرب الإبادة في قطاع غزة. المزيد حول قمة الاتحاد الإفريقي والبيان الصادر عنها في التقرير التالي.
الاتحاد الإفريقي طالب الكيان الإسرائيلي بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في غزة. وفي البيان الختامي لقمة الاتحاد 37 التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دان الاتحاد الحرب الوحشية واستخدام القوة المفرطة ضد أكثر من 2 مليون مدني أعزل في قطاع غزة، كما دان الدعم المقدم من بعض الدول لكيان الاحتلال مطالبا برفع الحصار المفروض على القطاع.
النظر إلى ما يجري بقطاع غزة من قتل وتدمير وخرق لمبادئ الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، وكذلك إلى إحجام المجتمع الدولي عن وضع الثقل المطلوب لإحراز وقف إطلاق نار فوري.
نشيد بالخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا في رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بسبب أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة.
قادة الاتحاد دعوا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي في غزة وفي استخدام جيش الاحتلال للأسلحة المحظورة دوليا في عدوانه، وأيضا في استهداف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية هناك. كما طالبوا تل أبيب بالاستجابة للدعوات الدولية في وقف دائم لإطلاق النار، منددين بالعقاب الجماعي ضد المدنيين ومحاولات نقلهم بالقوة إلى شبه جزيرة سيناء.
العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تنتهك القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ.
القمة التي تغيب عنها 6 من الدول الأعضاء 55 هي الجابون والنيجر بالإضافة إلى مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو بعد تعليق عضويتها بسبب الانقلابات. حث القادة الأفارقة المشاركون على معالجة الصراعات والأزمات السياسية العديدة التي تعاني منها القارة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، مؤكدين ضرورة توفير تعليم مناسب للقرن الحادي والعشرين وبناء أنظمة تعليمية مرنة.
وفي الختام تذكير بالعناوين. الاحتلال يواصل مجازره في غزة وسقوط عشرات الشهداء في قصف خان يونس ودير البلح. المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال في غزة وخان يونس وتخسف تجمعاته وآلياته. 3 شهداء فلسطينيين خلال اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومع حلول يوم جديد حاملا معه آمالا جديدة وأحلاما في طريقها للتحقيق، نرسل لكم أصفى وأرقى التحايا مستمعينا الأعزاء. عزيزي المستمع، أول طريق لبداية النجاح هي الصلاة. بعد قليل نقدم لحضراتكم ذخائر العبر، ومن ثم تستمعون إلى قراءات على شغاف القلب. أما عند 9:50 نقدم إليكم الوصايا الخالدة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق. وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج الاجتماعي المباشر عالم المرأة على مدى 48 دقيقة. وبعد هذا البرنامج قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة للبرنامج السياسي عراق الرافدين تستمعون إليها عند 11:14 وعلى مدى 28 دقيقة. أما من مأدبة القرآن تستمعون إليها عند 11:46. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 11:53. أما عند 12:18 يرفع أذان الظهر على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران. شرح الآيات تقدم إليكم عند 12:26. لكم مني أطيب المنى والتحايا، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذخائر العبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دواعي سرورنا أن نلتقيكم مرة أخرى عبر حلقة جديدة من برنامجكم ذخائر العبر، حيث الحكمة والموعظة الحسنة في قالب القصص والحكايات الطريفة المستخرجة من روائع التراث الأدبي الفارسي. نأمل أن تقضوا معنا دقائق تجمع بين الفائدة والمتعة. أحبتنا المستمعين، كتابنا لهذا الأسبوع هو جوامع الحكايات ولوامع الروايات للمؤرخ والمترجم والأديب الإيراني محمد بن محمد العوفي البخاري الملقب بسديد الدين أو نور الدين العوفي، حيث تكفل ضيف البرنامج الأستاذ الدكتور سعد الشحمان مشكورا بالحديث عن شخصية مؤلف الكتاب وتقديم موجز عن حياته وعن أثره وأهميته الأدبية والتاريخية التي يتمتع بها. ندعوكم أخوتنا المستمعين للاستماع إلى القسم الأول من حديث الأستاذ والذي خصص لاستعراض حياة المؤلف. بداية نرحب بالأستاذ سعد الشحمان في برنامج ذخائر العبر، أهلا بكم أستاذ.
أهلا ومرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين الأعزاء، ويسرني أن ألتقيكم من جديد في هذه الحلقة.
ونحن أيضا أستاذ، نحن على أهبة الاستعداد للاستماع إلى حديثكم حول حياة مؤلف الكتاب، تفضلوا مشكورين.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كاتبنا أو أديبنا لهذا الأسبوع هو اسمه نور الدين محمد العوفي البخاري، مؤرخ ومترجم وأديب إيراني، كان يعيش في أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع الهجري. واشتهر ولقب بسديد الدين ابن محمد العوفي أو نور الدين. جدير ذكره أن هذا الأديب هو من ذرية الصحابي عبد الرحمن ابن عوف، ولذلك نسب إليه فلقب بالعوفي. وأما بالنسبة إلى حياته، فقد عاش هذا الأديب والكاتب في النصف الثاني من القرن السادس الهجري في مدينة بخارى، وانشغل بالدراسة في هذه المدينة، ثم شد الرحالة إلى الكثير من مدن بلاد ما وراء النهر وخراسان وسجستان، وكان يعيش حتى أواخر حكم السلطان محمد خوارزم شاه في خراسان، والتقى بالكثير من مشاهير ذلك العصر، واستطاع أن يجمع معلومات تاريخية قيمة سجلها في كتابه على شكل حكايات وقصص. وعند هجوم المغول على بلاد إيران في ذلك الوقت، توجه يعني اضطر هذا الأديب مع الكثير من الأدباء والكتاب في ذلك العصر والشعراء إلى التوجه إلى بلاد الهند، وانخرط في بلاط في خدمة بلاط المماليك الغوريين في بلاد السند. وفي الحقيقة بالنسبة إلى أواخر عمره وكيفية وفاته والتاريخ الدقيق لوفاته، لا تتوفر لدينا معلومات كثيرة، يعني المصادر لا تقدم لنا الكثير من المعلومات في هذا المجال.
شكرا أستاذ.
عفوا، نحن في خدمة.
شكرا. أحبتنا المستمعين، سنواصل حديثنا مع ضيف البرنامج، ولكن بعد أن نستمع إلى الحكاية التالية بعد الفاصل. إخوتنا المستمعين، من بين الأحداث التاريخية التي عاصرها العوفي وسردها لنا في قالب القصة والحكاية، حكاية ذات علاقة بالأحداث التي وقعت في البصرة في خلال النصف الأول من القرن السابع الهجري، والتي اصطلح عليها المؤرخون اسم ثورة الزنج، وما عثوه من فساد وفوضى في المدن التي سيطروا عليها، حيث تعكس لنا هذه الحكاية مدى الوقاحة التي بلغها هؤلاء القوم في هتك الحرمات وتجاوز الأعراف والقيم الإنسانية وتهاون الحكام في مواجهتها. يقول العوفي في هذه الحكاية: عندما خرج البرقعي في البصرة والتفت حوله جماعة من الزنج والأوباش وسلطهم على أرواح الناس وأموالهم، كان أعين بن محسن من جملة الزنج الذين سلطوا على البرقعي. وحينما خرجت تلك الجماعة أمسكوا في البصرة بفتاة علوية وجاءوا بها وأرادوا أن يعتدوا عليها ويهتكوا حرمتها، ولم يستطع البرقعي منعهم من فعل ذلك. فطلب البرقعي إحضار الفتاة وقال لها: علميني شيئا. فقالت الفتاة: هنالك دعاء، ولكن من أين لك أن تعلم هل هذا الدعاء مستجاب أم لا؟ فإن أردت أن تعلم ذلك فجرب السيف علي بكل ما أوتيت من قوة، فإن لم تؤثر في فاعلم أن هذا الدعاء مستجاب وستعلم قدره حينئذ. فهوى البرقعي بالسيف عليها، فما كان من الفتاة إلا أن سقطت في الحال ميتة. فندم البرقعي وعلم أن هدف الفتاة كان المحافظة على شرفها وعفتها كي لا يتجرأ الزنج على هتك عرضها، فما كان من الحاضرين إلا أن شعروا بالندم وأثنوا على الفتاة لحسن ما فعلت. مستمعينا الأفاضل، نعود الآن إلى ضيف البرنامج الأستاذ الدكتور سعد الشحمان. مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ.
مرحبا بكم، يسرني أن أستأنف الحديث حول هذا الكتاب.
شكرا. حدثونا الآن لو سمحتم عن كتاب جوامع الحكايات وعن أهميته التاريخية والأدبية.
في خلال هذه اللحظات أو الدقائق القليلة المتبقية من الوقت المخصص للحديث، نقول أن هذا الكتاب وهو كتاب جوامع الحكايات ولوامع الروايات، أي القصص الجامعة والروايات اللامعة، يضم هو يعني في الحقيقة عبارة عن مجموعة من الحكايات والقصص الحقيقية، كما لاحظنا في القصة التي قرأتموها للمستمعين.
نعم.
تضم هذه القصص الكثيرة من الملاحظات والمعلومات التاريخية والأخلاقية والدينية، كما يحفل هذا الكتاب في نفس الوقت بالكثير من اللطائف التي كتبت باللغة الفارسية، ويعكس لنا هذا الكتاب جانبا من تاريخ الحضارة والأدب.
نعم.
في العالم الإسلامي وفي إيران، ويعد من أكبر المجاميع القصصية التي كتبت في القرن السابع للهجرة.
طيب.
ونظرا إلى المعلومات القيمة التي يضمها هذا الكتاب، فإنه يعتبر مصدرا مهما للعلماء والكتاب والمؤرخين الذين ظهروا بعد العوفي. وفي الحقيقة الكتاب مقسم إلى أربعة أقسام أو إلى أربعة أبواب، ويبلغ مجموع هذه الأبواب 100 باب، ويضم الباب الأول الأحداث التاريخية التي كعادة بقية المؤرخين بدأ من بداية خلق الإنسان وحتى عصر الخلفاء العباسيين.
طيب.
وكان هدف الكاتب من جمع هذه القصص والحكايات في الحقيقة كان بيان واستعراض سلسلة ومجموعة من المعارف والملاحظات الأخلاقية والمواعظ والنصائح في إطار تاريخي.
طيب.
نعم.
شكرا لك على هذه الإجابة وعلى ما تفضلت به في كتاب العوفي، وأيضا نشكر حضوركم في حلقة اليوم من برنامج ذخائر العبر.
عفوا، نحن أيضا نأمل إن شاء الله أن نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.
شكرا مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود لحضرتكم. تطالعنا في كتاب جوامع الحكايات بعض القصص والحكاية الطريفة عن كبار العلماء والفلاسفة الذين عاصرهم سديد الدين العوفي، حيث أورد لنا في كتابه الكثير من نوادرهم التي إن دلت على شيء فإنها تدل على تعطشهم لطلب العلم وحرصهم على تلقيه من مصادره وبلوغ المدارج العليا في عالم المعرفة. ومن بين هذه الحكايات حكاية طريفة معبرة يسردها لنا العوفي حول العالم والفيلسوف والطبيب الشهير ابن سينا، فلنستمع معا إلى هذه الحكاية. كان أبو علي سيناء الفيلسوف والطبيب الإيراني الكبير جالسا في داره ذات يوم مكبا على قراءة أحد كتب العالم اليوناني الكبير أفلاطون، وكان قد بحث عن هذا الكتاب لعدة سنوات حتى حصل عليه أخيرا، فكان متشوقا لأن يقرأه كله في أسرع وقت ممكن. وكلما كان يمعن في قراءة الكتاب كان يشعر بلذة أكبر ويزداد شوقه لمطالعة أبوابه الأخرى. وبينما كان كذلك إذا بجاره يدخل عليه فجأة ويسأله بعد أن رآه منهمكا في المطالعة: أراك جالسا لوحدك يا جاري العزيز. فانقطعت سلسلة أفكار أبي علي وشعر بالانزعاج من دخول جاره المفاجئ، فتأوه وأجاب قائلا: لم أكن لوحدي حتى هذه اللحظة، فقد كنت جالسا مع صديق طيب مثل هذا الكتاب، والآن وبعد أن دخلت علي ذهب الكتاب وبقيت لوحدي. بهذه الحكاية نختتم إخوتنا المستمعين الأفاضل حلقتنا لهذا الأسبوع من ذخائر العبر، شاكرين لكم حسن إصغائكم، وكلنا أمل أن نلتقيكم الأسبوع القادم محملين بعبر أخرى من ذخائر الأدب والمعرفة. إلى اللقاء.
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي، أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي ألم زادي.
أدعوك ربي تنير دربي.
تهدي قلبي إلى الرشاد. تهدي قلبي إلى الرشاد. هل في رحابك أرنو لبابك، أنا في رحابك أرنو لبابك، ومن كتابك ألم زادي. أنا في رحابك أرنو لبابك، ومن كتابك ألم سميع رب العباد. رب العباد أنت إلهي، عوني وغوثي، أنت رجائي فاغفر لي ذنبي. أنت إلهي، عوني ومن كتابك ألم زادي. أنا في رحابك أرنو لبابك، ومن كتابك ألم زادي ألم زادي.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة، تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
أصل البلاء. قالوا تقاربت القلوب وزال ما بين الورى من فتنة وخلاف، قلت الشعوب من الفساد بريئة، لا يغدر الحافي الشريف بحافي. أصل البلاء هم الذين تحكموا بالناس وارتفعوا على الأكتاف. نامت عن الباغ العيون فصفقت أطماعه بقوادم وخوافي، كالذئب يستشري فيفتك حين لا يخشى عصا الراعي بسرب خرافي. وإن خان الصديق مودتي، ثبت على عهد الصديق الغادر. أغضي جفوني عن مساوئه، ولا ألقاه إلا بابتسامة عاذري. أنا مثله في ضعفه وعثاره، فعلام أرمقه بطرف شاذري. دنياك لج لا يقر قراره، فاسلم بنفسك أو فخذه وخاطري. من يرجو محض الخير من أصحابه، لم تخب جذوة غيظه المتطاير. هون عليك، فلست موضع حملتي. أنا أنقد الأعمال لا الأسماء. الله يشهد لست أخفي غير ما أبدي، فكيف تظنني حرباء؟ يقسو الطبيب على المريض وقلبه يبكي عليه أدمعا حمراء. بعض الوداعة في النفوس فضيلة، والبعض يدعى خسة ورياء. أحلى على قلبي صراحة شاتم ممن يسوق هجاءه إطراء. عرضت نفسك للمهانة، فانبرى ذئب يحوم على حماك وثعلب. ليس الذي سرق الحديقة مذنبا، إن الذي ساب الحديقة مذنب. جالدت عن عرضي فأدبر والغ، ما أخيب الكف التي لا تغضب. لا يفهم الأوباش من لسن الورى، إلا يدا تملي وصوتا يكتب. لا تعجبن إذا تباين موقفي، وتناقضت في ساعة آرائي. الحيرة الخرساء تنهش أضلعي، ما حيلتي بالحيرة الخرساء؟ دجت الطريق ولا دليل، فكيف لا يكبو بهاوية القنوط رجائي؟ من كان في وضح الظهيرة تائها، هل يهتدي في الليلة الليلاء؟ يا صاحبي، هيهات تبصر مقلة تمشي وراء بصيرة عمياء. يا رب حرر أمتي من نفسها، خاب الرجاء بفجرها البراق. إن السلاسل جمة، وأخفها للعارفين سلاسل الأعناق. حار الأساة بدائها، هل من يد تأتي لها بالقوت والترياق؟ ما حاجتي للنور يملأ مقلتي، وظلام نفسي مالئ آفاقي. عبثا تشيد على الصوارم دولة، إن لم تؤسسها على الأخلاق.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة، تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفى. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. قال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام أينما كنتم، ورحمة من الله وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل المؤمن وأخيه كمثل الكفين تنقى أحدهما الأخرى. مثل المؤمن وأخيه، أي أخ هذا؟ ليس بالضرورة أن يكون أخا في النسب، وإنما أخ في الدين. المؤمن أخو المؤمن، والمسلم أخو المسلم. مثل المؤمن وأخيه، يعني وأخيه المؤمن، كمثل الكفين تنقي أحدهما الأخرى. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى أمرين: الأمر الأول أن المؤمن أخو المؤمن، وهذا مبدأ إسلامي ومبدأ قرآني أقره القرآن الكريم بقوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالمؤمن أخو المؤمن، وإذا كان المؤمن أخو المؤمن فإن عليه حقوقا تجاهه ومسؤوليات تجاه أخيه المؤمن. كيف ينبغي أن يكون الأخ لأخيه؟ كيف ينبغي أن يكون المؤمن تجاه المؤمن الآخر؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب لنا مثالا رائعا رائعا جدا. يقول: مثل المؤمن وأخيه كمثل الكفين تنقي أحدهما الأخرى. الله أكبر. أنت إذا أصاب يديك وسخ، أو بعد الأكل تريد أن تغسل من الدسم مثلا وما شابه ذلك، تريد أن تغسل كفيك من وسخ أو دسم أو ما شابه ذلك، يداك تتعاونان مع بعضهما، يعني يدك هذه تغسل هذه وهذه تغسل هذه، يدك اليمنى تغسل اليسرى ويدك اليسرى تغسل اليمنى، فيتعاونان فيما بينهما، يغسل أحدهما الأخرى، تنقي أحدهما وتنظف أحدهما الأخرى. هكذا الإنسان المؤمن للإنسان المؤمن، إذا رأى فيه أمرا يشينه فعليه أن يبادر إلى إصلاحه. والآخر أيضا إذا رأى في أخيه المؤمن أمرا سيئا أو صفة غير حسنة يبادر إلى إزالتها وإزاحتها وتنظيفها، فهذا من حق الإنسان المؤمن على أخيه المؤمن. نسأل من الله عز وجل أن يوفقنا لأداء الحقوق والواجبات، والحمد لله رب العالمين.
روحي بحبك هائم مشغول، والقول أبعد قصده التمثيل، فلأنت أعلم بالفؤاد وحاله، رب وعبد فالكلام يطول.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.